الثالث ما يقدر بفي ولكنه قليل، يقدر بفي وهو قليل. وهذا ذكر فيه ضابط، وهو أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف إما زمانا أو مكانا، إما زمانا أو مكانا. أما الزمان فكقوله تعالى بل مكر الليل، وقوله تعالى تربص أربعة أشهر، يكون بمعنى بل مكر في الليل وتربص في أربعة أشهر، انتظار في هذه المدة. وأما مكانا فكقوله تعالى يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، والمعنى يا صاحبين في السجن. فإذا ما كان المضاف إليه ظرفا للمضاف هذا يقدر فيه بفي، وهذا النوع ذكره قلة من النحاة كما أسلفنا، وهو الصحيح خلافا لقول الجمهور الذين نفوا وجود هذا القسم. لأن هذه الأمثلة التي ذكرت لا يصح حملها على ما يقدر باللام أو ما يقدر بمن، ما يقدر باللام أو ما يقدر بمن. إذن هذه ثلاثة أقسام للإضافة على معنى حرف، إما أن تقدر اللام بين المضاف والمضاف إليه، أو تقدر من بين المضاف والمضاف إليه، أو تقدر في، لتعرف الإضافة. وهنا تنبيهان، تنبيه الأول قد يصلح في بعض الأمثلة أن يكون على تقدير حرفين باعتبارين، على تقدير حرفين باعتبارين، مثل حصير المسجد وقنديل الدار فهما على معنى لام الاختصاص، حصير للمسجد، وعلى معنى في حصير في المسجد، أن تجعل المسجد ظرفا للحصير وعاء له. إذن قد يصلح وجود أكثر من معنى في الإضافة، ويمكن أن تقدر حرفين باعتبارين. واضح هذا التنبيه؟ حصير المسجد، حصير للمسجد وحصير في المسجد، يصح هذا وهذا. الثاني لا يلزم، التنبيه الثاني لا يلزم تقدير لفظ حرف من أو اللام أو في أن تقدرها، ولكن أن يتضمن معنى هذه الحروف، لأنه قد يرد المضاف والمضاف إليه ولا يستطاع تقدير لفظ الحرف، مثل يوم الخميس هذا على معنى حرف اللام، لكن لا يصح أن تقول يوم للخميس تقدر اللام بينهما يوم للخميس، لكن المعنى هو ذاك، لأنك إن أدخلت فيه فسد المعنى ولم يصح، وإن أدخلت من فسد المعنى ولم يصح، يبقى معك اللام لكن لا تستطيع أن تقدرها لفظا، لا تستطيع أن تقدرها لفظا، لكنها موجودة معنا. واضح هذا؟ يعني لو قلت يوم في الخميس لا يصح، يوم من الخميس لا يصح، لأنك لا تقصد الابتداء أو بيان الجنس، وإنما يكون المعنى أن هذا اليوم لاسم يسمى بالخميس. لأنه ما يصح لا في ولا من، لا يصح تقدير من ولا في بأي وجه. يعني يوم المعنى هذا اليوم لاسم يسمى بالخميس، هذا اليوم لاسم يسمى بإيش؟ بالخميس. طيب واضح إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: والإضافة نوعان. إذن انظر إلى ما تقدم، الإضافة ذكر على معنى حرف، جاءت على ثلاثة أقسام على الصحيح من أقوال النحاة، ما يقدر باللام وهذا هو الأكثر، وما ويكون معنى اللام لام الملك وأيضا الاختصاص، وما يقدر بمن وهذا كثير، وما يقدر بفي وهذا قليل وهذا قليل. وأما القسم أو الأقسام التي سأذكرها المصنف الآن فهي من حيث العموم لما كان متضمنا للمعنى أو اللفظ في الإضافة، فقال: والإضافة نوعان، لفظية ومعنوية. فاللفظية ضابطها أمران: أن يكون المضاف صفة، وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، والمراد بالصفة اسم الفاعل نحو ضارب زيد، واسم المفعول نحو مضروب العبد، والصفة المشبهة نحو حسن الوجه. والمعنوية ما انتفى فيها الأمران نحو غلام زيد، أو الأول نحو إكرام زيد، أو الثاني فقط نحو كاتب القاضي. وتسمى هذه الإضافة محضة، وتفيد تعريف المضاف بالمضاف إليه إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد غلام زيد، وتخصيص المضاف إن كان المضاف إليه نكرة نحو غلام رجل. وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، وإنما تفيد التخفيف في اللفظ وتسمى غير محضة. هذه الفقرة مشتملة على نوعي الإضافة، نوعي الإضافة. الإضافة على قسمين: إضافة لفظية وإضافة معنوية. إضافة لفظية وإضافة معنوية. ومعرفة هذا التقسيم من مهمات باب الإضافة، القسم الأول الإضافة اللفظية، الإضافة اللفظية، ورد تسمية هذه الإضافة بأكثر من اسم، فمن أسمائها الإضافة اللفظية، والمراد بذلك أنها إضافة منسوبة راجعة إلى اللفظ، راجعة إلى اللفظ، ولذلك سميت لفظية لأن فائدتها ترجع إلى اللفظ فقط. وهو ما هو الشيء الذي تفيده هذه الإضافة؟ التخفيف اللفظي، التخفيف اللفظي بحذف التنوين ونحوه، هذا معنى الإضافة اللفظية. لماذا سميت الإضافة هذه بالإضافة اللفظية؟ سميت بذلك لأن فائدتها راجعة إلى اللفظ، ما هو؟ وهو التخفيف إلى اللفظ، أو كانت الفائدة هي التخفيف اللفظي بحذف النون أو بحذف التنوين ونحوه. فمثلا قول ضارب زيد، ضارب زيد، هنا حذف ماذا؟ التنوين، أصلها ضارب زيدا، أصلها ضارب زيدا، ولا شك أن حذف التنوين يجعل الكلمة خفيفة في لفظها، خفيفة في لفظها. ومن أسماء هذا النوع من الإضافة الإضافة غير محضة، غير المحضة، إضافة غير محضة، أي غير خالصة في الإضافة، وسميت بذلك لأن إضافتها ليست إضافة خالصة بالمعنى المراد من الإضافة، وإنما هي على تقدير الانفصال. فمثلا قولك ضارب زيد، ضارب زيد مضاف ومضاف إليه، تلاحظ أنه مضاف ومضاف إليه، لكن هذه الإضافة غير خالصة لأنه يمكن أن تفصل بين المضاف والمضاف إليه، تفصل بينهما، فتقول ضارب، تأتي بالتنوين، ضارب زيدا، ففصلت بين ضارب وزيد. بماذا فصلت؟ بالتنوين، وظهر لك خلال ذلك، ظهر لك خلال ذلك الفاعل ضارب زيدا، أي ضارب هو زيدا، ضارب هو زيدا، فظهرت منفصلة. لذا يقال ما دامت أنها على نية الانفصال، على تقدير الانفصال، فإن إضافتها غير محضة. واضح هذا الكلام؟ يعني الآن الإضافة، النوع الأول إضافة لفظية. لماذا سميت لفظية؟ لأن فائدتها ترجع إلى اللفظ وهو التخفيف، الفائدة هي التخفيف. تسمى أيضا بالإضافة غير المحضة. ما معنى غير محضة؟ يعني غير خالصة في الإضافة. لماذا؟ لأنها بنية الانفصال. يمكن أن تقدر الانفصال تفصل بين المضاف والمضاف إليه وتأتي بالتنوين، ويظهر لك ربما فاعل مثل ما ظهر في ضارب زيد، تقول ضارب زيدا، صح الكلام أم لا؟ صح الكلام، الكلام صحيح والمعنى واضح أيضا، ضارب هو زيدا. طيب، هذه أسماء الإضافة، هذه أشهر أسمائها، وهناك أسماء أخرى أعرضنا عنها، إلا أن هذا وذاك مما ذكره المصنف، ذكر هذين الاسمين، الإضافة اللفظية والإضافة غير المحضة، ذكرنا ما ذكره المصنف رحمه الله. أما ضابطها، ضابط الإضافة اللفظية، فقد ذكر المصنف رحمه الله أمرين في ضابط الإضافة اللفظية. الأمر الأول أن يكون المضاف صفة، أن يكون المضاف صفة، وقد بين الصفة بأنها أحد ثلاثة أشياء، أحد ثلاثة أشياء، الأول اسم الفاعل، اسم الفاعل، تقول ضارب زيد، ضارب زيد، أين المضاف؟ أين المضاف؟ ضارب هو المضاف، وقد ورد وقد ورد صفة، يراد بالصفة هنا الوصف النحوي. إذن هو اسم فاعل، ورد المضاف اسم فاعل، وذاك هو معنى الصفة. الثاني اسم المفعول، تقول مضروب العبد، مضروب هو المضاف وهو اسم مفعول، ورد صفة، الإضافة هنا إضافة إيش؟ لفظية أو معنوية؟ لفظية، من حيث ماذا؟ اللفظ. وأيضا بالنسبة لها هي غير محضة، لأنه يمكن أن تفصل بينها بين المضاف والمضاف إليه بماذا؟ بالتنوين، تفصل بينهما بالتنوين. الثالث الصفة المشبهة، الصفة المشبهة، نحو حسن الوجه، حسن الوجه، والفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة لأنه قد يأتي في الصفة المشبهة ما يشبه اسم الفاعل، فتنظر حينئذ، فما كان قابلا للتجدد والحدوث فهو من اسم الفاعل، وما كان غير قابل للتجدد والحدوث بل يدل على اللزوم فهو من الصفة المشبهة. كقولك حسن الوجه ملازم لذلك، كذلك أيضا بالنسبة لقولك عديم الأصل، أي أنه ملازم لذلك. وبالنسبة للفاعل، لاسم الفاعل، فإنك حين تصفه بأنه ضارب زيد لا يدل ذلك على الدوام وعلى اللزوم، أنه في كل وقت وحال هو ضارب له، وإنما يتجدد ويحدث أحيانا وأحيانا. واضح؟ أنتم معي. هذه ثلاثة أشياء هي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، وقد تضمنت أو دخلت في الشرط الأول أو الأمر الأول من ضابط الإضافة اللفظية أن يكون المضاف صفة. هناك صيغ المبالغة، صيغ المبالغة قالوا تدخل في اسم الفاعل، تدخل في اسم الفاعل لأن أصلها كذلك، أصلها اسم فاعل، إنما جيء به بها للتكثير، تكثير. فمثلا إذا قلت ضارب وضراب، ضراب على وزن فعال من صيغ المبالغة، فإنه يدل على ماذا؟ يدل على ما يدل عليه اسم الفاعل ضراب، إلا أنه حمل معنى المبالغة في هذا الشيء، المبالغة في هذا الشيء، فصيغ المبالغة داخل في ذلك. أما اسم التفضيل ففيه خلاف، وأكثر النحاة وهو الذي اعتمده أو سار عليه سيبويه أنه لا يدخل في الإضافة اللفظية غير المحضة، بل إضافته محضة معنوية سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو الأمر الأول من ضابط الإضافة اللفظية، أن يكون المضاف صفة. ما معنى صفة؟ أن يكون المضاف صفة، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة. إذا ورد بهذه وتلك فتقول هذه الإضافة إضافة، إضافة ماذا؟ لفظية غير محضة، لفظية، لأن الفائدة منها هو التخفيف اللفظي بحذف ماذا؟ التنوين ونحوه. وغير محضة لأنه يجوز أو يصح أن تقدر الانفصال فيها، فتقول ضارب زيدا، مضروب العبد أو العبد، وتقول حسن الوجه، حسن الوجه. الشرط الثاني من شروط أو ضوابط الإضافة اللفظية أن يكون المضاف إليه، الشرط الأول هو في المضاف، الشرط الثاني في المضاف إليه، أن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، أن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. يرحمك الله، معمولا لتلك الصفة تقول، أي قبل الإضافة، معمول لها قبل ماذا؟ قبل الإضافة. كأن يكون منصوبا، مفعول به منصوب لهذا باسم الفاعل، أو يكون مثلا مرفوعا، يكون مرفوعا لاسم أو للصفة المشبهة أو لاسم المفعول ونحو ذلك، يكون منصوبا ويكون مرفوعا قبل إضافته، قبل إضافته. فمثلا قولك ضارب زيد، ايش يكون هنا؟ المضاف اليه هو معمول، اصله قبل الاضافه معمول للصفه، لاسم الفاعل. ما معموله؟ انه مفعول بمنصوب لاسم الفاعل، ضارب، ضارب زيد. الان زيد هو معمول لضارب أم لا؟ معمول لضارب، هو معمول لضارب. قبل الإضافة أنت تجده كذلك، مثلا هو ضارب زيدا، ما إعراب زيدا؟ مفعول به. من الذي عمل فيه النصب حتى صار مفعول به منصوب؟ من هو؟ اسم الفاعل. اسم الفاعل عندها من الذي عمل فيه النصب؟
اسم الفاعل ضارب.
طيب نعم، يقال اسم الفاعل هنا عمل في معموله النصب، فهنا قال أن يكون المضاف إليه وهو زيد ضارب زيد، أن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، معمولا لاسم الفاعل، يعني قبل وجوده في الإضافة كان معمول، كان مفعول بمنصوب لاسم الفاعل، أو كان نائب فاعل لاسم المفعول، أو كان مثلا فاعل، كان فاعلا للصفة المشبهة. مثلا حسن الوجه، حسن وجهه، أصل الوجه هنا قال حسن الوجه مضاف ومضاف إليه، أصلها أن حسن هذه صفة مشبهة تحتاج إلى إيش؟ إلى إيش تحتاج؟ إلى فاعل. الوجه هو الفاعل، هذا قبل الإضافة، عندما تقول حسن وجهه أو حسن الوجه. الوجه هنا ما إعرابه في هذا المثال؟ حسن الوجه
فاعل
لمن؟ للصفة المشبهة حسن. إذن هذه الصفة المشبهة تعمل في معمولها الرفع قبل الإضافة، فإذا وردت هنا مضافة لا تقول هذه ما الاسم الذي هو المضاف إليه لا يكون معمولا لها، بل يكون معمولا لها. أظن الأمر واضح. واضح؟ واضح أم لا؟ ما واضح؟ الله المستعان. طيب يعني الآن هناك شروط، متى نسميها إضافة لفظية، متى نسميها إضافة غير محضة. شرطة، الشرط الأول أن يكون المضاف صفة. ما معنى صفة؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة. الشرط الثاني، هذا واضح، الشرط الأول، الشرط الأول واضح، أن يكون المضاف، هذا شرط في المضاف، أن يكون المضاف صفة، يعني اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة. الشرط الثاني أن يكون المضاف إليه، هذا شرط في المضاف إليه، ضارب زيد، زيد الآن، أن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، معمول لي هو الذي يعمل فيها. أن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، يعني لاسم الفاعل، يعني إن اسم الفاعل عمل فيها، يعمل فيها النصب أو يعمل فيها الرفع معمولا لتلك الصفة قبل الإضافة، أما وقت الإضافة ما فيه عمل، مضاف ومضاف إليه. لكن الآن العمل هو مثلا كلمة زيد هو معمول لاسم الفاعل، لأنك قبل أن تجعله مضافا لو قلت مثلا ضارب زيدا، ما يعرب زيدا، يكون مفعول به لاسم الفاعل، إذن زيد هو معمول لاسم الفاعل. إيش معنى معمول؟ يعني عمل فيه النصب، هكذا ضرب، عمل فيه إيش؟ النصب، فصار منصوبا.
اسم الفاعل
نعم، هو عندما نقول مثلا معمول وعامل يعني أن اسم الفاعل هو عامل، وزيد هو المعمول، يعني حصل عليه قبل الإضافة كما هو معلوم. واضح؟ إن شاء الله واضح. هو ما فيه كبير شيء، إنما أردت يعني إذا كان الشخص مسافرا أن يرجع من سفره وأن يحط رحلة وأن يهيئ نفسه لينظر في الكلام. تمام يا أبا أسامة؟
نعم.
ماذا هناك؟ هناك أمور سفر، انتبه لا تسافر. إذن القسم الأول من الإضافة، الإضافة اللفظية. الإضافة اللفظية لماذا سميت لفظية؟ لأنها تراعي اللفظ، فيها فائدة لفظية من حيث التخفيف. لو قلت الآن ضارب زيد، هل هو مثل ضارب زيدا؟ يعني خففت ضارب زيد خفيفة. قالوا التنوين هذا ثقيل، ضارب زيدا، هذه الفائدة. وهي غير محضة. غير محضة ايش معنى غير محضة؟ ايش معنى غير محضة؟ يعني يمكن ان تفصل بين المضاف والمضاف اليه، تقدر الانفصال، تفصل بينهم، تأتي بايش؟ بالتنوين وفصلت. هذه اضافة غير محضة، وهذه لا تكون الا بشروط. لا تكون إضافتها غير محضة إلا بشروط. ذكر شرطا في المضاف وشرطا في من؟ في المضاف إلى. الشرط في المضاف أن يكون صفة، يعني اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبه. الشرط في المضاف إليه أن يكون معمولا لتلك الصفة قبل الإضافة، وسيأتي مزيد توضيح في النوع الثاني، الإضافة المعنوية. الإضافة المعنوية. طيب، القسم الثاني الإضافة المعنوية، وهذه سميت بعدة أسماء ذكر منها المصنف اسمين. الاسم الأول الإضافة المعنوية. الإضافة المعنوية. والاسم الثاني الإضافة المحضة. وسبب تسميتها بالإضافة المعنوية، سبب تسميتها بالإضافة المعنوية لأن فائدة إضافتها راجعة إلى المعنى، راجعة إلى المعنى. وهذه الفائدة هي التعريف والتخصيص. التعريف وإيش؟ والتخصيص. يعني تفيد تعريف المضاف بالمضاف إليه إذا كان المضاف إليه معرفة، نحو غلام زيد. غلام زيد أكسبت ماذا؟ أكسبت المضاف التعريف، أفادته التعريف، عرفته أكثر حين أضفته إلى من؟ إلى معرفة، غلام زيد. والثانية من الفوائد المعنوية التخصيص، تخصيص المضاف إن كان المضاف إليه نكرة تخصصه، نحو غلام رجل، يعني تقلل من شيوعه وعمومه. تخصيص المضاف إن كان المضاف إليه نكرة، مثل غلام رجل، غلام رجل. الآن المضاف إليه ماذا؟ نكرة. كلمة غلام استفادت ماذا أو كسبت؟ التخصيص أنها خصصت. كيف التخصيص هذا؟ التخصيص المراد به تقليل الشيوع، أنه ليس بشائع في جنس عام واسع، وإنما يخصص يصير أخص مما لو أطلق. فمثلا كلمة غلام رجل تخصص بالرجل دون من؟ المرأة، دون المرأة. لكن لو قال غلام يصير عام، أعم من كلمة غلام رجل. لو قلت مثلا غلام يصير ماذا؟ أعم من كلمة غلام رجل، لأن غلام يشمل أن يكون غلام لامرأة وأن يكون غلام لرجل. لكن لما قال غلام رجل قللنا العموم، قللنا الشيوع الشائع في جنسه، قللناه إلى جزئية أو ناحية أخص من العموم السابق، ولا يبلغ درجة التعريف. أيضا لا يبلغ درجة التعريف أنه يصير معرفة، أنه يصير يعني مثل التعريف، أنه يكسبه التعريف، لأنه لا يزال مجملا أي رجل. إذن هو بين هذا وبين ذاك، بين التنكير الشائع في جنسه كلمة غلام، وبين التعريف مثل غلام زيد. غلام زيد خلاص أفاد التعريف. التخصيص بين هذا وذاك، بين العموم الواسع وبين التعريف الخاص. غلام، غلام زيد، غلام رجل. واضح الفرق بين هذه؟ واضح إن شاء الله. أما الاسم الثاني فهو الإضافة غير الإضافة المحضة، وليس غير المحضة، الإضافة المحضة أي الخالصة. الخالصة في إضافتها، فلا يكون فيها تقدير الانفصال، لا يمكن أن تفصل بينها وبين، أن تفصل بين المضاف والمضاف إليه بالتنوين أو بفاصل التنوين، لأنها خالصة في الإضافة. فمثلا قولك غلام زيد، غلام زيد، لا يصح أن تقول غلام زيدا، لا يصح أن تقول غلام زيدا، فتقدر الانفصال بين المضاف والمضاف إليه، لذا سميت إضافة محضة. واضح هذا؟ إضافة محضة. كذلك أنا قلت التنوين أو نحوه، نحوه يعني نون المثنى، نون الجمع، كما مر معنا، كما مر معنا مثلا مثلا ضارب زيد، ضارب زيد، ضاربون زيدا، ضاربون زيدا وضارب زيد. هنا النون لما جئت بها خلاص فصلت، فصلت بين المضاف والمضاف إليه. لكن عند أن حذفتها حصلت إضافة، لذلك نحن ذكرنا أن التنوين أو نحوه، نحو التنوين ما هو؟ النون المعوض عنها، المعوض بها عن التنوين، المعوض بها عن التنوين، وهي نون المثنى والجمع. واضح إضافة محضة يعني الإضافة المحضة، يعني الخالصة التي لا يمكن أن تفصل بين المضاف والمضاف إليه، لا تقدر نية الانفصال، لا تقدر نية الانفصال بين المضاف والمضاف إليه، واضح؟ فلا تقول في غلام زيد غلام زيدا، بخلاف الإضافة غير المحضة ضارب زيد فإنه يصح أن تفصل، لذلك قيل لها إضافة غير محضة ليست خالصا للإضافة، لأنه يمكن أن تفصل بين المضاف والمضاف إليه، فتقول ماذا؟ ضارب زيدا. أما غلام زيد فلا يصح إلا أن تقول كذلك، ما يصح أن تفصل بين غلام وزيد، بين المضاف والمضاف إليه. هو كما هو معلوم أن المضاف لما ورد صفة كونه اسم فاعل اسم مفعول وغير ذلك قدر فيه ماذا؟ الانفصال، أمكن الانفصال، ولأنها تعمل. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.